والنكاح بلا شهود أيضا نكاح فاسد وليس باطلا. نكاح بلا شهود أو بلا ولي هذا يسمونه النكاح الفاسد نظرا لوجود الخلاف بين أهل السنة في الحنفية رونه صحيحا لأنهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي يكفي عندهم الإيجاب والقبول والخلو من الموانع فنظرا للخلاف قال هذا عقد فاسد ولا يقال باطل نعم العقد الفاسد يلحق به الولد خلاف النكاح الباطل انه لا يلحق به الولد نعم قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وان تجمعوا بين الاثنين الا ما قد سلم فلا يجوز الجمع بين المراه واختها ولو طلق الاخت فلا بد ان تنتهي عدتها فاذا انتهت عدتها جاز ان يتزوج اختها بعد تمام العده فلو انه استعجل تزوج اختها قبل ان تعتد المطلقه قبل ان تعتد اختها المطلقه فهذا نكاح باطل لانها ما دامت في العده فالنكاح لم ينتهي نكاح باطل لكن يدرا عنه الحد بموجب هذا العقد وان كان باطلا قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات وكذلك جاءت السنه الصحيحه بانها لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها مثل الاخت لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها كما انه لا يجمع بينها وبين اختها وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم والسنة يجب العمل بها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نعم المجوسية أو الوثنية لكن المجوسية نص عليها بالذات لأن المجوس أخذ منهم الجزية فظن أن أخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كأهل الكتاب ظن أنهم مثل أهل الكتاب في حل النساء هذه شبهة هذا الظن شبهة فأهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين أما المجوس فإنهم تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب ولكن لا تحل نساؤهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين خلاف أهل الكتاب تحل نساؤهم وتحل ذبائحهم وطعام الذين يعني ذبائح وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم محصنات يعني عفيفات عن الزنا نعم فالمجوس يوافقون في الحكم اهل الكتاب في اخذ الجزية وعقد الذمه معهم ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم لكن لو ظن أحد من المسلمين أن نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل يفرق بينهم ولكن لا يقام عليه الحد نظرا لوجود الشبهة وهو ظنه أنه مثل أهل الكتاب نعم
لقول أهل العلم نعم لأن الإله شبهة والحكم يقرأ بشبهة نعم قال ابن مندب أجمع أهل العلماء عن منهج العلم على أن حدود التراب شبهة مسألة وإن رضي الله عنه لم يحدث لقوله عليه الصلاة والسلام عبر الأمة على خطايا الأنبياء
ومن الشبهات التي يدرى بها الحد الإكراه، فلو وطئ مكرها أو وطئت امرأة مكرها لم يجد الحد. قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن الله أباح النطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجوز النطق بكلمة الكفر إذا أجبر عليها وأكره عليها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما هو نطق باللسان فقط ولا يعتقد ذلك في قلبه، وإنما فعل ذلك دفعا للإكراه فقط. نعم. أو لولده فيه اشتراك فإنه لا يحل نظرا للشبهة وهي وجود الملكية له أو لولده في هذا المال. نعم. فإذا كان ولده شركة بهذا المال سرق منه الأب لا يؤخذ، لأن مال ولده كمال واشتراك ولده كاشتراكه. نعم.
وما ولده كمال لقومه عليه الصلاة والسلام
أن يأخذ قدر حقه منه. قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها أخذت حقها. هذه تسمى مسألة الله. فإذا أخذ من مال غريمه المماطل الذي أبى أن يسدد له فإنه لا يحد بذلك لأنه أخذ حقه. نعم.
إلا إذا أخذ من مال غريمه الذي ينزع عن تخليصه
منه بقدر حقه. نعم. أما إذا أخذ أكثر من حقه هذه كلمة. نعم. لأن العلماء اختلفوا
في ذلك
وهي ما يسمونها مسألة الظفر. سلف العلماء هل يبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن، أو أنه لا يباع له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أو وجود الخلاف شبهة تدرع عنه الحد. نعم. النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد. نعم. الحرم وهو حرم مكة، هو ما دام كان داخل الأميال، ما كان داخل الأميال هذا هو الحرم الذي حرم الله، حرم الله قطع شجره وأخذ حشيشه الأخضر وقتل الصيد فيه وحرم القتال فيه. لو أن إنسانا أصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم، وقع منه الذنب خارج الحرم ثم دخل بالحرم، هذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم حتى يخرج، أو قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم. أما إذا أصاب الحد في الحرم أو قتل في الحرم فإنه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم، فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك الجزاء الكافر. الذين يقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم أو المقيمين فيه يقام عليهم الحدود في الحرم، أما الذين يصيبونها خارج الحرم ثم يدخلون في الحرم فهؤلاء لا يقام عليهم الحد في الحرم، ولكن إذا خرجوا أقيم عليهم الحد. نعم.
ومن
أتى أهلا
خارج الحرم ثم رجع إلى الحرم أو رجع إليه من عليه القصاص لم يترك منه حتى يخرج من الحرم فيترك منه.
نعم.
وفي ذلك عن ابن مسعود وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت في مأمون الناس تزكي، وإن كانت في الناس لم تزكي في الحرم لأن حرمة الناس أعظم. قال أبو بكر هذه
مسألة وجدتها مفردا
لحنبل عن
حنبل
أن الدخول
بها حرام
إلا
الفاسد. حنبل ابن إسحاق ومن تلاميذ الإمام أحمد، وهو ابن أخي الإمام أحمد، الإمام أحمد عمه، فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الإمام أحمد وهو يروي هذه الرواية. نعم.
والعمل على أنه مجان دخل الحرم لم يقام حد لم يقام حد جنايته حتى يخرج.
هذا العمل على الرواية الأولى، العمل على الرواية الأولى. نعم.
وإن حدث حرمة الحرم بالجناية.
إيه. أوقع الجناية داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم. نعم.
وإن حدث حرمة الحرم بالجناية وجدت رغبته بإقامة الحج عليه.
نعم.
ودليل هنا قول الله سبحانه ومن دخله كان آمنا.
نعم.
إذا المراد من هذا الخبر الأمر،
ومن دخله كان آمنا هذا خبر لكن معناه الأمر، خبر يراد به الأمر أي أمنوا، ومن دخله كان آمنا أي أمنوا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم نفسه يوم خلق السماوات والأرض وإنما حلت في ساعة من النهار.
وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها، فلا يجوز القتال في الحرم إلى أن تقوم الساعة، إلا من اعتدى على الناس في الحرم فإنه يدفع شره، فإنه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره. نعم.
وإنما حلت في ساعة من النهار ثم عادت حرمتها فلا يفرق فيها دم. ورواه الضريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحل منها الناس فلا يحل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يأخذ فيها شجرة، فإن أحد ما أخذ بالرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم.
هذا خاص بالنبي، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وإنما أذن من ساعة من النهار.
يعني محدثة.
وقد عرف حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فلم يبدل الشاهد منهم الظالم.
صلى الله عليه وسلم.
قول الحجة أنه حرم سلك الدم بها على الإغلاق وتخصيص مكة لهذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكة فلا يكون تخصيص مفيدا.
هذا توجيه الرواية الثانية أنه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا. نعم.
ومن وجه آخر قال أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها ومعلوم أنه إنما أحل له سبت لمن كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ثم أحلت له ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنه لياقة غيره عليه والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فإن عن الله أخبر بالإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وهذا ظاهر. إذا ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا ينكار.
يعني إذا ثبت أنه ما يدخل في الحرم أن مرتكب الجريمة لا يدخل في الحرم ولا يختص به فإنه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم.
إذا ثبت أنه لا يبايع ولا يشارى ولا يطعن ولا يقوى ويقال له اتق الله وقل الى الدين ليستوفى منك الحق الذي عباد فاذا خرج منه في حق الله عز وجل وانما كان كذلك لانه اذا اخرج وعوفي تمكن من الاقامه ابدا.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يجوز إيواء المحدث في الحرم بل ينبت لا يكلم ولا يباع عليه شيء ولا يشرى منه شيء ولا يطعم لا يقدم له طعام حتى يخرج من الحرم. أما من أطعمه وآواه قد آوى محدثا. نعم.
لأنه إذا طعم وأوي تمكن من الإقامة أبدا فيضيع الحق الذي عليه وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل. مسألة وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه.
هذا السبب كله في من فعل الجريمة خارج الحرم أو ثم دخل الحرم فهل يقام عليه الحد ويستوفى او انه يضايق حتى يخرج؟ المذهب انه يضايق حتى يخرج. نعم.
وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه لا نعلم في ذلك خلافا. وقد روى الاكرم في اسناد لابن عباس رضي الله عنهما قال من احدث حدثا في الحرم استقيم عليه ما احدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرام. ولأن أهل الحرام يحتاجون إلى الستر عند قتال المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم.
لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم الحدود حصل الفساد في مكة. فلا بد من إقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الأمن. نعم.
ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند ارتكاب المعاصي حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يكن في حق ما يتكلم في الحرم لتعرضت حدود الله في حقهم وفاتتها من المصالح التي الإسلام بها. ولأن الإيمان بالحرام هاتف للمغرب فلا ينتهر الحرام بتحرير دمه وصيانته بمنزلة الجاهل في دار الملك لا يقام بحرمة الملك بخلاف المنتهي إليها بجناية الضرر منه في غير الله.
لا.
وإذا تحدث بالغدر لم يكف منه حتى يكون من دار الحرب.
كذلك لا تقام الحدود في حال الغزو في بلاد الكفار، لأن يعني هذا يضعف المسلمين، فإذا أصاب أحد الغزاة حدا فإنه لا يقام عليه في أرض العدو. نعم، هذا مما تدرأ به الحدود. نعم.
لما روي عن الزهد
ابن أرطاء أنه أوتي
بالغدر. لما روي وإن أتأذى بالغدر
فقال بعير من البخاري. نعم.
فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع في الغزاه فقطعته، وفي لفظ لا تقطع الايدي في الغزاه. رواه الامام احمد وابو داود والنسائي والترمذي. ولانه
قام عليه حد، قام عليه حد الرجل وإن كان ضعيفا، لأن حد الرجل قتل فيقتل، فما لو وجب على اختصاص أو وجب، قام عليه حد. نعم.
أن يدلوا بكتاب الله إذا كان هو من الطرفين راقيا المرأة والرجل والمرأة
والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة. نكاح الشغال بدون مهر لا يحل ولا يجوز، ولو رضيت المرأة يعني. النهي عن ذلك، يعني ورد النهي عن ذلك. وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه، صاره بعض المحققين، ولو كان بينهما مهر لعموم الحديث وتقييد بوجود المهر، هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، هذا من اجتهاد ابن عمر. وإلا النص عام لا يجوز الشغار سواء كان فيه مهر موجود أو ليس فيه، سواء كانت المرأتان راضيتين أو لم تكونا راضيتين. نعم. رضي
الله
عنه
ما يجب
كتاب الإجماع، اسمه كتاب الإجماع أو الإجماع، الإجماع مطبوع وموجود، كتاب مفيد، كتاب مفيد، وإن كان في بعض الإجماعات فيها نظر لكنه مفيد في الجملة. في واحد معاصر ألف كتابا سماه موسوعة الإجماعات، تتبع ما في كتب أهل العلم مما أجمع عليه وحضرها في هذا الكتاب، فهو مرجع مفيد يعني، وأيضا أشار إلى مواطنها في الكتب التي نقل منها، هو كتاب مفيد أيضا يعني موسوعة الإجماع. نعم.
قول الشيخ رحمه الله القاضي أن ينقل من زنى مقام كبيرة وذن القاضي لم يقام عليه الحد من باب التأديب.
لا، الجمهور على أنه ما يقتل وإنما يقام عليه الحد. لا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار أن المجرم إذا لم يرتدع بالحدود فإنه دفعا لشر، لأنه أصبح صائل والصائل يدفع إذا لم يندفع إلا بالقتل، فإنه ولأنه يكون من المفسدين في الأرض. الله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، دل على أن المفسد في الأرض يقتل دفعا لشر. فإذا تكاثر منه الزنا وشرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره. نعم، هذا هو الراجح في النظر. نعم، وفيها حديث إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب إلى أن قال الرابع إذا شرب شرب فاقتلوه. نعم. وضيف
الشيخ
رحمه
الله إذا الشراء الذي بينهما رب بحيث تزوج ابنة رجل وفيما بعد تزوج ابنة آخر ولم يتعمد ذلك، ما حكم هذا النكاح؟
لا، إذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح هذا ليس شرارا، إنما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض، مشروط بعضه ببعض. ما زوجت موليتي إلا بشرط أن تزوجني موليتك، هذا هو الشرار. حتى لو تأخر زواج إحداهما عن الأخرى هو شرار، ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شرار، سواء كان تزامن في وقت واحد أو كان أحدهما متأخر. أما إذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراك هذا ليس بشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا علم بحكم
نكاح الشراك
ثم مضى عليه هل يعتبر
بنا؟ هو نكاح باطل وكل حال، لكن يدرى عنه الحد لشبهة العقل، له يعتبر نكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فهو نكاح باطل ولا يلحق به الولد، لو جاء أولاد ما يلحقون به. نعم. قضية
الشيخ
حكم
الله
أن يقرروا في راض المنبوذ بين المقر وبين المشهود عليه. ما في فرق، ما في فرق بين المقر والمشهود عليه، لا يضبط. نعم، وإنما يضبط، يضبط ليست خيفة من تفلتها أو من إنه يمسك. نعم.
فإذا الشيخ رحمه الله أن من فتى الله إذا صار منا شخص شيئا ثم سقط أحده بغير علم منه، هل هذه المسألة من مسائل الظفر؟
لا، هذه ما هي المسألة، مسائل الظفر اللي فيها عقد، فيها عقد، عقد بيع، عقد شراء، عقد دين، كتاب تحقق علم بعقد. اما مساله السرقه لا، لا تسرق منه. نعم، لكن تقيم عليه الدعوه، تقيم عليه الدعوه عند الحاكم، والحاكم اذا ثبت عليه السرقه ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه. ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه صارت الفوضى، كل واحد ياخذ مال الثاني ويدعي انه سارق منه، ما يجوز. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، هل الاستغفار تدرى بالشبهات كما ظن جواز الجماع في نهار رمضان وهو لا يعلم من الصوم الا استطاعة الشراء؟
هذا في خلاف، اذا جامع في نهار رمضان جاهلا بالحكم اختلف العلماء فيه، منهم من يقول انه لا تسقط عنه الكفاره، لان الكفاره واجب والواجب لا يسقط بالجهل، لا يسقط الجهل لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقصر من الرجل الذي جاءه وقال هلكت، قال ما أهلكت، قال وقعت على أهلي في رمضان، لم يستقصر منه هل أنت جاهز هل أنت ناسب، لم يستقصر منه، أوجب عليه الكفارة ولم يستقصر. نعم. ومن باب الاحتياط والصيام أيضا وعدم التشاؤم. نعم.
لو كان
يعلم أن
النساء
بدون وليد وبدون شهود فهل لو فعل تنفر عن الحد للاختلاف في الحكم؟ نعم، لأن يعني وجود الخلاف شبهة، وجود الخلاف شبهة تدرى عن الحد. نعم. وقال
الشيخ رحمه الله لو أبي على الزنا فإن لم يفعل قبل ضربا جديدا فهل يعد هذا إكراما تصدق الحد؟
لا، الإكراه يكون بالقتل ويكون بالضرب والتعذيب، الإكراه في الأشياء يختلف اختلافها، لكن يكون بالقتل ويكون بالضرب ويكون بالتعذيب ويكون بالتهديد من القاذف. نعم.
فإن
الفقهاء لا ينتشر ذكره ولا ينتقل، فإن الفقهاء دل على أنه لا تنع من الإكراه. نعم، بعض العلماء يقول هذا، يقول أنه لا يتصور الإكراه من الزاني فاعل الفاحشة، لأنه لو كان لا يريدها فإنه لا يحصل منه اندفاع، لا يحصل منه اندفاع، فهم يقولون ان فعل الزنا وفعل اللواط اذا ادعى انه مكره ما يقبل منه، لانه لو كان غير مريد لهذه الفعله لم يندفع اليه. ولكن الانسان بشر، ما في شك الانسان بشر، فيندفع اليها بحكم انسانيه وبشريه. صحيح انه المكره ما عليه، قوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، هذا عام. نعم.
قول الشيخ وفقكم الله لو ادعى الشخص وجود شبهة وهو جاهل فهل الواجب عليه ان يقر بهذا الفعل ان يكتب على نفسه؟
يبين، اذا ادعى الشبهة يبينها، فان كانت شبهة مقبولة قبل والا لا تقبل. أن كل واحد يجب على الحد يقول أنا عندي شبهة، ما يترك حتى يبين ما هي الشبهة هذه ووضحها، فإن كانت شبهة مقبولة أسقطت عنه الحد، وإن لم تكن فإنه لا يسقط عنه الحق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة. نعم.
لا،
المتعة ما يمنع فإن المختلف فيها عباق، أجمع أهل السنة على بطلانها، ليست مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي فيه خلاف بين أهل السنة، أما نكاح المتعة مجمع على بطلانها عند أهل السنة. نعم.
ألا
يعرف
منها أيضا النكاح بنية الصلاة ونكاح الانتفاع وما
هو طبيعته في هذين النكاحين؟ لا، النكاح بنية الطلاق هذا مستوفى لشروط وأركانه، فيه شهود وفيه ولي وفيه تراضي من الطرفين، مستوفى لشروطه وأركانه، إنما النية أمر باطني عند الزوج، والعقود إنما تبنى على الأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنة يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا أنا أرى أنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق، لأن فيه خيانة للطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لو درى يمكن بيت هذه النية ما زوجت بنت، أنت لو جاءت واحد وخدعته يزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة ويطلقها ترغب هذا لا ترغب هذا البنت ما ترضى أيضا بهذا لأن هذه خديعة لها تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد صيانة وتريد لو درت من المسألة تعبير وقت فقط ما بذلت نفسها لهذا الشيء أنا أرى أنه لا يجوز هذا أنه لا تكن فيه مصلحة الزواج ولأن فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن أنك تريد زواج مستمر وباقي تزوج لكن من حيث الظاهر العقل صحيح من حيث الظاهر نعم ونكاح المسيار صحيح من ناحية إجراءاته الشرعية صحيح لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد ويترتب عليه من الأمور المحذورة فإنه يمنع من هذه الناحية يمنع من ناحية التلاعب وناحية تضييع الأولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها تصبح المرأة حرة طليقة وهذا يمر عليها بالأسبوع أو بالشهر فقط مثل البهيمة في حفظ شاوط الروح ما تتم مصالح الزواج بالطريقة لي تضيع الأسر والأولاد بالطريقة لي فمن ناحية إجراءاته هو صحيح لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فإنه يمنع ولو كان صحيح العقد يمنع نظرا للمفاسد التي تترتب عليه والمضار التي تترتب عليه لأنه لا يكون أسرة هل نكاح المسيار يكون أسرة؟ لا لا يكون أسرة المطلوب في الزواج تكوين الأسرة تربية الأولاد وقيام الرجل على المرأة وصيانتها من الضياع هذه كلها تفوت مع زواج المسيار فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد والمضار لا من ناحية العقد وإجراءات نعم
قال الشيخ حرم الله
هل هو حرم داخل الأميال وحرم غير ذلك؟ لا الحرم ما كان داخل الأميال والأميال هي أعمدة هي أعمدة منصوبة قديمة من عهد العباسيين أو قبل أعمدة منصوبة تحديد الحرم من جميع الجهات حسب الأدلة الواردة من الشارع وكل ما داخل الأميال فهو حرام وما كان خارج الأميال فهو من الحل نعم
الله إذا كان ثم الله من
يطالب
غير
الله الحرام في جيبه مسألة غير للحدود هذه مسألة نظامية اللي ما معه إقامة الأجنبي اللي ما معه إقامة هذا من ناحية الأمن يخرج ومن ناحية الأمن لأنه لابد من الانضباط ما يصلون المسجد يدخلون السحرة وعصابات التخريب تدخل بدون ضوابط لابد من الضبط لابد من تحديد الإقامة ولابد من كفالة من تحت كفالة أحد يسأل عنه لو يحصل من شيء فهذا من ناحية ضبط الأمن من ناحية الحدود من ناحية أخرى
نعم
الغالب أن المدرس مؤتمن الغالب أن المدرس مؤتمن فلا يعين مدرس إلا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي أمانته فإذا كان المدرس المأمونا فإنه مؤتمن على تأديب الطالب أما غير المأمون هذا لا يجوز أن يعين مدرس غير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي أمانته هذا لا يجوز يعين للتدريس يبعد نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الله رحمه الله تعالى مساله وان اتى اكبر الغرب
نعم
وان اتى اكبر الغرب لم يسترض من حتى له بمجال الحرب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد الموانع لاقامه الحد اذا كان المسلمون في الغزو في ارض العدو فانه لا يقام الحد على احد من الجند لان ذلك يضعف المسلمين في ارض العدو. فاذا رجعوا إلى بلد المسلمين فإنه يقام عليه الحد، يعني يمتنع إقامة الحد عليه موقف. ليس معنى ذلك أن الحدود تعطل ولكن قد تؤجل. نعم.
وإن أتى
أحد
لم يستوف منه حتى يقول لله الحرب.
نعم.
لما روي عن أبي الله أنه أتي لرجل في الغزاة قد صار مخفيا فقال لولا أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع في الغزاة لقطعته وفي بحر لا تقطع الكيل في الغزاة ولكن ما أحمد الله داود ومن سعيد وابن بحي ولأنه إجماع الصحابة وأرى سعيد بن أنس أن عمر رضي الله عنه كتب على الناس لا تسجدن من رقيب ولا ثريا ولا رجل من المسلمين حتى والرغائب حتى يقطع الدرب الراحله لئلا تحمله حميه الشيطان فيسحق بالكفار. وعن ابي الدرداء مثل ذلك. وعن عاصمة قال كنا في الدنيا في ليل في ارض الروم ومعنا ليس بدون يمان وعلم الوليد بن عقبه فشرب الخمر صارت ماء نزله فقال سليمان اتدلون اميرهم وقد دنوا من علمكم فيرجع فيكم.
نعم. كل هذه احاديث واثار تدل على تاجيل اقامه الحد في الغزو وذلك اذا كان المسلمون في ارض العدو حتى يرجعوا الى بلاد المسلمين لان ذلك يترتب عليه مفسده اكبر اذ ربما ان الذي يقام عليه الحد تاخذه الحميه فيلجا الى الكفار فيكون ذلك سببا في ردته. نعم.
وهو يخدع بهذه الجحده جوى خالديه وقد شرب الخمر فامر به الى الخير فلما انتقى الناس قال ابو يخدع سبى احدا ان تطرد الخير بالقنع ووصف مشدودا عليه متعقيا فقال لابن الحق ثم قال سعد اردتيني ولله علي ان سلم بالله أن أرجع حتى أرعى في الخير ويقول إذ ترحت مني قال فخلت حين دخلنا وكانت بسعي مراحة فصعدت به فوق العزي يمر إلى الناس
فوق العزي
فصعدت به فوق العزي يمر إلى الناس فوقف أبو مسلم على فرس بن سعد يقال له الألقاء ثم أخذه الحمد فجعل لا يحل على ثانيه من العدو الا اتمكم الله وجعل الناس يقولون هذا الملك مما يرونه يصنع
ملك
وجعل الناس يقولون هذا الملك لما يرونه يصنع وجعل سعد يقول الصبر قبول الله والطعن طعن ابي حجه وابو محسن في الخير فلما هزم الله العدو فلما هزم الله العدو رجع ابو محسن حتى وضع منه في الخير فاخبر ابنه الحق بعد مما كان من امره فقال سعد ما لا والله لا أقول اليوم رجلا أن أبلى الله به المسلمين ما أبلاهم فقل لا تريد. فقال أبو مسلم فاسجدوا أشهرها إذ يقام علي له وأطهر بها. فأما إذا أخذتني فوالله لا أشهرك أبدا.
هذه القصة عجيبة من أبي محجن وهو أبو محجن الثقفي، وكان شاعرا وكان فارسا، إلا أنه كان يشرب الخمر فشربها في الغزو في القادسية، فلم يرى سعد رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد في هذه الحالة، فربط بالقيد. فلما دارت المعركة اشتاق أبو محجن إلى القتال، وطلب من زوجة سعد أن تطلقه وأن يلحق بالمسلمين ويقاتل، لأنه كان فارسا شجاعا، والتزم أنه إذا انتهت المعركة أن يأتي ويضع رجله في القيد طاعة لله ولولي الأمر. فركب فرس سعد، لأن سعد رضي الله عنه كان قد أصابه مرض يقال له عرق النساء، فلم يستطع المشي، وجعل يشرف على الجيش هو على المعركة، ولكن تعجب من أن أبا محجن كان في القيد، فكيف حصل هذا؟ إلى نهاية القصة، إلى أن تاب أبو محجن من شرب الخمر، وصارت هذه القصة سببا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر الله به المسلمين شجاعته وبسالته، وربما يقول هذا الذي صنعه أن الله جل وعلا ألقى في نفسه التوبة فتاب إلى الله عز وجل، لأن الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم، وصار ذلك سببا في توبته من هذا الذنب. والشاهد من القصة هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على أبي محجن وقت المعركة، بل حبسه، فدل على أن الحد لا يقام في أرض العدو على أحد من الغزاة. نعم.
كيف هو الشكل
من سعد وهو إلى أرض اليوم؟ نعم. سعد
لا
يفهم أنها إقامة الحد وقلبها. لا. نحن هو إقامة الحد وقلبها، لكن ربما أنه لما رأى فعل هذا البطل الشجاع أنه توقع منه توبة. نعم.
وهذا اتفاق لم يقطع خلافه، فلما جاء الله من ذلك فإنه يقام عليه الحج في عموم الآيات والأخلاق، وإنما أخبر بهذا كما تأخر المرض أو نحوه، فإذا كان حاله فيه.
ولهذا
قال عمر حتى
تقطع الدهر قاتلا. قاتلا يعني راجعا. الحاقله من الحدود قد تؤجل اقامتها لعارض من العوارض، اما لمرض لا يستطيع ان يقام عليه الحد وهو مريض حتى يشفى، واما لحمل المراه حتى تضع مولودها وحتى تجد من يكفله، فإن لم تجد فإنه يؤجل أيضا حتى ترضعه وتفطمه، وإما في وقوعه في حالة الغزو في أرض العدو يؤجل في هذه الأحوال ويقام فيما بعد. نعم، أشد الحدود حد الزنا،
والزنا هو فعل الفاحشة فعل الفاحشة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فجعل الزنا قرين الشرك وقتل النفس دل على أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك وذلك لما يترتب عليه من فساد الأعراض واختلاط الأنساب وضياع الحياة والعفة فهو جريمة جريمة سريعة. لهذا قال جل وعلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قوله ولا تقربوا الزنا يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. والنهي عن الوسائل النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه فهو أبلغ مما لو قال ولا تزنوا بل قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا كالنظر المحرم وكالسحور للنساء عدم الحجاب سفر المرأة وحدها بدون محرم خلوة الرجل مع المرأة التي لا تحل له كل هذه وسائل للزنا حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تؤدي إلى الزنا. الزنا جريمة شنيعة وكبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قد رتب الله على الزنا حدا يقام على الزاني في الدنيا ورتب عليه الوعيد في الآخرة لمن لم يتب. فإذا زنى فإن كان بكرا لم يسبق له الوطئ في نكاح صحيح هذا هو البكر الذي لم يسبق الوطئ امرأته في نكاح صحيح هذا يسمى البكر. فهذا يجلد 100 جلد ويغرب سنة يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة. قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام جلد 100 هذا كما في الآية وتغريب عام هذا زيادة عقوب فيبعد عن بلده إلى بلد آخر يكون فيها غريبا لأجل أن يفارق البيئة التي وقع فيها في الجريمة إلى بيئة أحسن منها فيتربى على العفة ويبعد عن الموطن الذي حصل فيه الذي وقع فيه بالفاحش يبعد عنه حتى تتغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا كان محصنا وهو من سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. قال صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. رجم النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، رجم الزناة ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على وجوب الرجم على المحصن، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج، فلا عبرة بخلافه. وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقول رجل لا نجد الرجم في كتاب الله. ثم ذكر أنه كان الرجم في آية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها: الزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فكان من الله والله عزيز حكيم. هذه آية من القرآن في سورة الأحزاب نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن النص قد يكون لللفظ والحكم، وقد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون للحكم دون اللفظ، النص يتنوع. الحاصل أن الرجم ثابت بالكتاب في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين. نعم.
باب حد الزنا. الزاني من أتى الواحدة في قبر أو قبر من امرأة لا يملكها.
من أتى الفاحشة في الفرج قبلا كان أو دبرا من امرأة لا يحل له الاستمتاع بها، لا يحل له الاستمتاع بها. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يباح للرجل إلا امرأته أو مملوكته التي يملكها بالرزق، فلا يجوز له أن يتسرى بها، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، يباح له أن يتسرى بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن استمتع بفرج لا يحل له فهذا هو الزاني، فأولئك هم العادون، هذا هو الزاني، فيقام عليه الحد، وهو كما سبق إن كان بكرا يجلد وإن كان ثيبا فإنه يرجم. نعم.
الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من
مسلم. أما إتيان المرأة التي يملكها بعقد نكاح أو بملك يمين فإن كان في القبل فهذا أباحه الله عز وجل، هذا موضع الحق، وإن أتاها في الدبر فهذه الوطية، إتيان المرأة إتيان الرجل زوجته في دبرها هذه الوطية والعياذ بالله، لكنها الوطية الصغرى فيعذب ويمنع من ذلك. وإن تكرر منه نسيانها بالدبر فإنها تفصل منه ولا تترك عنده. أما إذا أتى امرأة في دبرها وهي لا تحل له فهذا هو الزنا، يقام عليه الحد. وكذلك لو أتاه من دبر ذكر أو ما يسمى باللواط فهذا أيضا نوع من الزنا، بل هو أفحش، بل هو أفحش الزنا والعياذ بالله. اللواط قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم لوط بهذه الجريمة النكراء التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. واللوطي يعني اختلف العلماء، بعضهم يقول حكم الزاني إن كان طيبا يرجى وإن كان ذكرا يجلى، لكن صحيح أنه يقتل بكل حال. قوله صلى الله عليه وسلم اقتل الفاعل والمفعول به، ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، بل إن منهم من حرقه بالنار، منهم من حرقه بالنار، ومنهم من قتله بالسيف، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، فهم أجمعوا على قتله، وإن اختلفوا في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، أجمعوا على قتل اللوطي، فهو يقتل بكل حال سيبا كان أو ذكرا، يقتل الفاعل والمفعول به. نعم.
من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به
أو من غلام، هذا على المذهب أن حكم اللوطي حكم الزاني، حكم اللوطي حكم الزاني إن كان ذكرا يجلد وإن كان طيبا يجلد، لكن الصحيح أنه يقتل بكل حال. نعم.
أو مفعول ذلك به
فاعل والمفعول به. نعم.
لا خلاف بين أهل العلم لأن من وضع امرأة في قبورها لا تؤخذ له بوضعها أنه جاهل.
أما إذا كان له شبهة فإنه يدفع عنه الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، كما لو ظن أنها زوجته، لو ظن أنها زوجته أو وطئها بشبهة عقد، ظن أنه عقد صحيح وهو غير صحيح، فأنا يدرى عنه الحد. نعم.
فأما وطئها في ذنوبها فهو عظم ذلك، لأنه وطئ الله في ضربها فلا موت له فيها ولا شبهة، فكان ثانيا كما لو وطئ في القبر. ولأن الله سبحانه قال
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزنا في أول الإسلام أن الزانية تحبس في البيت إلى أن تموت، أو أن يجعل الله لها سبيلا، وقد جعل الله لها سبيلا، وذلك بإقامة الحد عليها في قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، السيد بالسيد جلد 100 والرجل. نعم. هذا هو السبيل الذي وعد الله به. نعم.
ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والرجل الحرام من الجبور ثانية
فالوطء في الفرج فاحشة، والوطء للدبر سماه الله فاحشة. كلاهما فاحشة. أتأتون الفاحشة لا إنكار على اللوطية. واللاتي يأتين الفاحشة هذا إنكار على الزانية التي يزنى بها في فرجها. فكل منهما فاحشة لأنه وطء في فرج المحرم فيكون حكمه سواء. هذا على المذهب. وإلا الصحيح أن اللوطي يقتل على كل حال لأنه من المفسدين في الأرض، ولأن الله أهلك قوم لوط عن آخرهم وأتبعهم بحجارة من سجيل، دل على شناعة هذه الجريمة وأنه يجب استئصالها من المجتمع لما يجره هذا الفعل من المحاذير الكثيرة من فساد الأخلاق وانتهاك الأعراض وقطع النسل، لأن الله جعل الاستمتاع في محل، جعل الله الاستمتاع في محل يحصل به قضاء الشهوة ويحصل به النسل والذرية، أما اللواط والعياذ بالله فإنه قضاء قطع للنسل مع ما يحصل به من الأمراض الخطيرة. الزنا واللواط يحصل بهما أمراض خطيرة كما هو الآن حاقل بهذا المرض العضال المستعصي الذي يسمونه مرض الإيد، هذا سببه الزنا واللواط والعياذ بالله. وإذا أصاب أحدا فليس له علاج إلى الموت، وذلك أن جسمه يفقد المناعة ولا يجدي فيه علاج، ولا يزال على هذه الحال حتى يموت. وصاروا يعزلونهم الآن عن المجتمع، يعزلون عن المجتمع ويبقون في حسرة حتى يموتوا والعياذ بالله. نعم. والزنا يورث أمراضا كثيرة أيضا، إضافة إلى أنه يقطع النسل ويمسك ويخلق الأنساب، فيه أمراض كثيرة يعرفها الأطباء ويشخصونها، أمراض سيلان والزهري وأمراض كثيرة بسبب الزنا. الآن جاء هذا المرض الذي لم يسبق وقوعه في العالم وهو مرض الإيدز، وهذا إنما يقع بأصحاب الفواحش من الزنا واللوطية والعياذ بالله. نعم.
فحكمه حكم الثاني في
احدى روايتين. هذا المذهب نعم. ان كان جيدا يرجم وان كان ذكرا مثل. هذا المذهب وهو احدى الروايتين عنه. نعم. وفي الاخرى
يقتل
بالظاهر ذكرا كان او جيدا. الروايه الاخرى انه يقتل بكل حال ذكرا كان او جيدا. لكن كيف يقتل؟ قيل يقتل بالرجم يرجم على كل حال، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يقتل بالنار يحرق كما حرق خالد بن الوليد بأمر أبي بكر الصديق اللوطية، وقيل إنه يلقى من أعلى مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة. نعم. وهذا هو الذي عليه العمل الآن أنه يقتل بكل حال. نعم.
هو ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر لسموه يعمل على ما قوله أرجو الآية والمفعول به.
هذا نص لأنه يقتل وليس حكمه حكم الزاني بل أشد، يقتل على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. نعم.
وفي لفظ تخطب الأعلى والأسفل. نعم. واحتج الإمام أحمد بعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رسمه ولأن الله تعالى أعذب قوم لوط بالظلم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما ثانيان. ولأنه في ذلك في فرض آدمي أسبح في ذلك في فرض المرأة. وإذا ثبت أنه ثاني فيدخل في عموم قوله سبحانه.
هذا فيه نظر، هذا فيه قياس اللواط على الزنا، فيه نظر. الزنا أشنع من اللواط، اللواط أشنع من الزنا وأقبح، يأخذ حكما أشد وهو القتل بكل حال. نعم.
فيذكر في عموم قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وعموم الأقدار فيه مسألة. ومن قلت ذلك به يعني أن يكون زانيا إذا رؤي من ذره رجلا من هذا أو امرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الرجل رجل فهما زانيان. وأما إذا رقي الرجل المرأة في نزولها فهو زان أيضا، لأنه رقيها في فرضها فأسبح رقها في ذنبها في ظهرها.
أما وطء المرأة في دبرها وهي لا تحل له فهذا زنا على كل حال، هذا يعامل معاملة الزاني. إنما الكلام في وطء الذكر للذكر هذا هو الذي فيه الخلاف. والله جل وعلا جعل الوطء في القبر وهو محل الحرب. قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومحل الحرث هو القبر، هو الذي يحصل به الذرية. وأما الدبر فلا، ليس محلا للحرث بل هو محل للخبر والنجاسة. قالوا رأس ليس محلا للاستمتاع. قال سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، وهو الوقت في القبول لا في القبول. نعم.
فحجر الرجل إن كان مصطنعا أو جزويا وتغريب عام إن لم يكن مصطنعا.
هل من الرجل للمرأة الأجنبية الوقت في الدبر من أجنبيين حكم حكم الزنا، إن كان بكرين يجلدان وإن كان سيدين يرجمان. نعم. وأما الرجل مع زوجته فهذا حرام كبيرا من كبائر الذنوب، لكن لا يوجب عليه الحد، يوجب عليه التعجيل. فإن استمر ولم يمتنع فصلت منه وأبعدت عنه. نعم.
الزلم والظن يجب عليه الظن بالأحجار حتى يموت، لم يخالف الظن إلا الظواهر. قالوا: الجزم الذي يعتجز لعموم هذه الحد.
الخوارج كما تعلمون ناس ليس عندهم علم، وإنما يستدلون بأدلة مقطوعة، يأخذون طرف من الأدلة ولا يرجعون إلى الطرف الثاني منها، فهم جهلة ومتطفلون على العلم. شبهتهم هنا يقولون إن الله لم يذكر الرجل في القرآن وإنما ذكر الجلد فقط. يا سبحان الله، الله لم يذكر الرجل في القرآن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رجل، ورجم الصحابة وأجمعوا على ذلك. الرجم ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بالسنة المتواترة مع الآية التي نسخ لفظها وبقي من حكمها. نعم.
قال المدمر: أجمع أهل العلم على أن المظلوم يدام على أن المظلوم يدام عليه الرجل حتى يموت، وقد رجمه النبي صلى الله عليه وسلم.
رجم معناه انه يرجم بالحجاره ويدام عليه الرجم حتى يموت، ما هو بيضرب مره مرتين ويترك، لا يرجم حتى يموت تحت الحجاره، يرجم حتى يموت تحت الحجاره، يواصل عليه الرجم حتى يموت. وليس معناه انه يضرب كم حصات فإذا تأثر أو أغني عليه يترك، لا يقضى عليه قضاء تاما. نعم.
وقد
رجم
النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديين
وما عنده
حتى
ماتوا. نعم، رجم اليهوديين، زنى يهودي يهودية في المدينة، واليهود كانوا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم حكم الإسلام. تشاور اليهود فيما بينهم ماذا يصنعون بهما، لا يريدون أن يظلموهما، عندهم الرجم في التوراة لكن يراوغون، لا يريدون أن ينفذوا هذا الرجم. قالوا نذهب إلى محمد لعله يجد لهما فرصة أو مخرج غير الرجم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حكمه عندكم؟ قالوا: نسوق وجوههما ونركبهما على دواب ونطوف بهما في الأسواق. قالوا: هذا حكمه عنده. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قال: هاتوا التوراة، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخبره أن آية الرجل في التوراة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لأجل أن يقيم الحجة عليهم، لا من أجل أنه يحكم بالتوراة، يعني يحكم بالقرآن، لكن يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يفضحهم. فجاءوا بالتوراة ونشروها، ووضع ابن سوريا اليهودي أصبعه على آية الرجل ليخفيها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فلما رفع يده إذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. هذه قصة اليهوديين. أما ماعز رضي الله عنه فإنه زنى، ثم إنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه الحد، ماعز بن مالك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى مرة ثانية طلب منه أن يقيم عليه الحد، ثم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه المرة الثالثة طلب منه أن يقيم عليه الحد، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه المرة الرابعة طلب منه أن يقيم عليه الحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وأقاربه يسألهم عن عقله وعن، فأخبروه أن الرجل ماذا خبيه أنه عاقل. فسأله: ما إذا يريد؟ قال: أريد أن تطهرني. فلما أقر على نفسه أربع مرات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن عقله ولم يجد به بأسا، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. ومثله قصة الغامدية نفس الشيء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها، ثم إنها قالت إنها قبلة من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي، فلما وضعت جاءت لطفلها تطلب إقامة الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تقضيه، فرجعت حتى رقمته، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يقيم عليها الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل فأخذه بعض أقاربها، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجم. نعم.
وعنه
جلد ثم يرجم، هذا على رواية في المذهب، هل يجمع بين الجلد والرجم أو يكفي الرجم؟ في الحديث جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، فبعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما، وقد فعله علي رضي الله عنه، وقيل يكفي الرجم لأنه إذا اجتمع حدان أصغر وأكبر فإن الأصغر يدخل في الأكبر فيكفي الرجم. نعم.
وعنه جلد ثم يؤجر، فعله علي ورؤي عن ابن عباس وابي ذر وابي فرضي ابي بكر عبد العزيز
الأولى عن أحمد أنه يرجم فقط، أنه يرجم فقط، وهي المذهب. نعم.
ونرى على الأولى أنه في سننه مختار، لأن جابرا رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلس، وقال
في قصة العسيف، العسيف هو الأجير، كان رجل عنده عسيف يعني أجير شاب، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المستاجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها، ولم يذكر الجلد، كذلك رجم ماعزا ورجم غامدية ولم يذكر أنه جلدهما، فيكتفى بالرجم. نعم.
وقال
اغدو
يا أنيس إلى امرأة هذا
ولم يقل اجلدها وارجوها،
ولم يقل اجلدها
والرجل قتل يدخل ما عداه فيه. نعم.
وقال الأكبر سمعت أبا عبد الله يقول في حديث رباعي إنه أول من أهل النزل وإن أهل معي من بعده،
هذا الجواب عن حديث جلد مئات والراجم، وحديث صحيح، هو حديث صحيح، فما الجواب عنه؟ قالوا هذا محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نصر بالاقتصار على الرجل.
سمعت رباعة الله يقول في حديث رباعة إنه هو المحب النزل وإن حديث ما عند بعده وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك ورجم عمر ولم يدرك، ولأنه حسن يوجد قتل فلم يجد معه جل كالبدا. ونحن هذا ما قال الماهر بن سعيد، قلت رواية أخرى في قوله سبحانه الزاني هو الزاني فاجلدوا كل امرأة منهما مئة جلدة وهذا عام، ثم جاءت السنة
للرجم. تعامل الذكر والتقييد. نعم. ثم جاءت السنة للرجم فيضاف هذا إلى هذا. نعم.
فجمعوا بينهما. فروى عبادة بن الضامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلوا عني قد جعل الله من السبيل أن يكونوا بالجد نعم جزاء وحسن قد سلموا بالسيد الجد والرحم. رواه مسلم وابو داود. وهذا قبيح كانوا بيقين لا يضر إلا بيقين من جد والأحاديث الباقية ليس صريحا فإنه لم يتضمن ولم يذكر الذنب فلا يعارض إلى الصريح فعلى هذا يبدأ بالذنب أولا ثم يرجم.
على هذه الرواية يبدأ بالأحق وهو الجلد ثم يرجم بعد ذلك. وهي رواية قوية يعني حسب الأدلة حسب الأدلة أنها قوية.
مسألة والمخطط هو الفرد البالغ العاقل الذي تنطقها
المحصن. المحصن المراد به هنا البالغ العاقل الصبي لا يجب عليه حد والبالغ غير العاقل كالمجنون والمعتوه لا يجب عليه حد لأنه غير مكلف. البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح سبق أن وطئ في نكاح صحيح لأنه ذاق النعمة نعمة الوطء المباح وعرف حرمة الأعراض فإذا اعتدى بعد ذلك ناسب أن يعاقب عقوبة شديدة بخلاف البكر فإن البكر تغلبه الشهوة ولم يسبق أن وطئ ولا جرب حرمة الأعراض فهو أخف من السيد أخف من السيد وإن كان فعله جريمة لكن الزنا يتفاوت بعضه أشد من بعض. نعم.
مسألة والمقصد هو الحر والبالغ العاقل.
الحر يخرج العبد العبد إذا زنى إنه لا يهجر ولكن عليه الجل قوله تعالى بقوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات عن الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنا يعني تزوجنا يعني المملوكات إذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة يعني الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحرائر من العذاب فالمملوكة عليها نصف ما على الحرة من الحد والذي يتنقص هو الجن وأما الرجل فإنه لا يتنقص فدل على أن المملوك إذا زنى فحكمه الجلد بكل حال ويجلد نصف جلد الحر 50 جلدة والآية وإن كانت في المملوكة فالمملوك الذكر مثلها يقاس عليها. نعم.
المحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وضع زوجته منا في هذه الصفات لقبولها في نكاح صحيح.
في نكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل ان هذا لا يحسن الانسان لا بد ان يكون العقد الذي وطئ به عقدا صحيحا مستوهيا لشروطه
وأركانه حتى تتم في حقه النعمة حتى تتم في حقه النعمة. أما إذا وطئ في نكاح فاسد أو باطل فهذا لا يحصل به الإحصان.
نعم.
وذلك
أن أردنا لا يجب إلا أن يؤمن بإجماع أهل العلم، والإحصان شروط الزكاة. الأول توخى من التعريف، شروط الصلاة توخى من
التعريف،
انتبهوا لها.
نعم.
الأول
الحرية في حرية أهلهم. نعم. الأول الحرية، أما الرقيق فإنه لا يرجع. قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحد. والرجل لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجل. نعم. الأول
الحرية في قول أهل العلم، فأما الأب ونعم فلا يجب عليهما الرجل، لأنه الله سبحانه وتعالى فإذا لم يكن الشرط الثاني والثالث البلوغ والعقل لقوله عليه الصلاة والسلام: السيئ بالسيئ جاز من القلوب الأخاصة ولو كانت تأخذ قبل الثاني لجاني أنفي إلى إيجاد الرجل على القوي والمليون وهذا كل عن النبيات. وقال الله عن الشافعي: الوضوء بالنداء الصحيح وسائر الوضوء المعتبره للرجل لا للاحصان. ومعناه انه لو رضي من هو صبي او مليون بنداء صحيح ثم عاقب المليون وبلغ الصبي ودنيا رهنا لانه وطن محل للكون الاول
فأشبه البراءة في حال الزمان لأنه محل للزوج الأول. يعني لو تزوج مطلقة ثلاثا، ولو تزوج الصبي مطلقة ثلاثا ثم طلقها حلت للأول، يكون له محل. والنكاح بلا شهود أيضا نكاح فاسد وليس باطلا. نكاح بلا شهود أو بلا ولي هذا يسمونه نكاح فاسد، ونظرا لوجود الخلاف بين أهل السنة في الحنفية رونه صحيحا، لأنهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي، يكفي عندهم الإيجاب والقبول والخلو من الموانع. فنظرا للخلاف يقال هذا عقد فاسد ولا يقال باطل. نعم. العقد الفاسد يلحق به الولد، خلاف النكاح الباطل انه لا يلحق به الولد. نعم. قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وان تجمعوا بين الاثنين الا ما قد سلم، فلا يجوز الجمع بين المراه واختها. ولو طلق الاخت فلا بد أن تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها جاز أن يتزوج أختها بعد تمام العدة. فلو أنه استعجل تزوج أختها قبل أن تعتد المطلقة، قبل أن تعتد أختها المطلقة، فهذا نكاح باطل، لأن ما دامت في العدة فالنكاح لم ينتهي، نكاح باطل. لكن يدرأ عنه الحد بموجب هذا العقد وإن كان باطلا. قوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. وكذلك جاءت السنة الصحيحة بأنها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثل الأخت، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كما أنه لا يجمع بينها وبين أختها. وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم. والسنة يجب العمل بها، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. المجوسية أو الوثنية، لكن المجوسية نص عليها بالذات، لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية، فظن أن أخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كأهل الكتاب، ظن أنهم مثل أهل الكتاب في حل النساء. هذه شبهة، هذا الظن شبهة، فأهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين، أما المجوس فإنهم تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب، ولكن لا تحل نساؤهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين، خلاف أهل الكتاب تحل نساؤهم وتحل ذبائحهم، وطعام الذين يعني ذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات يعني عفيفات عن الزنا. نعم. المجوس يوافقون في الحكم أهل الكتاب في أخذ الجزية وعقد الذمة معهم، ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم، لكن لو ظن أحد من المسلمين أن نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل، يفرق بينهم ولكن لا يقام عليه الحد نظرا لوجود الشبهة، وهو ظنه أنه مثل أهل الكتاب. نعم. ومن الشبهات التي يدرى بها الحد الإكراه، فلو وطئ مكرها أو وطئت امرأة مكرها لم يجد الحد، قوله صلى الله عليه وسلم: حفي في أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن الله أباح النطق بكلمة الكفر إذا أكره عليها، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيجوز النطق بكلمة الكفر إذا أجبر عليها وأكره عليها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما هو نطق باللسان فقط ولا يعتقد ذلك في قلبه، وإنما فعل ذلك دفعا للإكراه فقط. نعم. أو لولده فيه اشتراك فإنه لا يحل نظرا للشبهة، وهي وجود الملكية له أو لولده في هذا المال. نعم. لأنه
لا يمكن أن يجب 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 أن سرق منه الأب لا يؤثر، لأن مال ولده كمال واشتراك ولده كاشتراكه. نعم.
وما ولده كمال لقومه على الإسلام والسنة أنت ومال بنيانه. وكذلك إذا أخذ من مال ضريبه الذي يعمل عن تخليص بهم لقدر حقه فإنه لا يحق.
هذه مسألة الظهر، إذا كان له دين على شخص وهذا الشخص مماطل عجز عن أنه يستوفي منه ووجد له مالا فإنه يجوز له أن يأخذ قدر حقه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها أخذت حقها. هذه تسمى مسألة الله. فإذا أخذ من مال غريمه المماطل الذي أبى أن يسدد له فإنه لا يحد، فإنه لا يحد بذلك لأنه أخذ حقه. نعم.
لا
إذا أخذ المال الذي ينزع عن أهل السجن بقدر حقه، أما إن أخذ أكثر من حقه هذه سلمة. نعم. لأن العلماء
اختلفوا
في علم ذلك، واختلاف العلماء في علم الشيء شبهة في دار الحق، وهي ما يسمونها مسألة الظفر. سلف العلماء هل يبيح للإنسان أن يأخذ قدر حقه كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند، أو أنه لا يباع له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أو وجود الخلاف شبهة تدرى عنه الحد. نعم. النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد. نعم.
ومن أتى حدث خارج الحرم ثم
رجع إلى الحرم
أو
رجع إلى من عليه الصلاة
لم
يستوقف
حتى يخرج.
الحرم هو حرم مكة، هو ما دام كان داخل الأميال، ما كان داخل الأميال هذا هو الحرم الذي حرم الله قطع شجره وأخذ حشيشه الأخضر وقتل الصيد فيه، وحرم القتال فيه. لو أن إنسانا أصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم، وقع منه الذنب خارج الحرم ثم دخل بالحرم، هذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم حتى يخرج، أو قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم. أما إذا أصاب الحد في الحرم أو قتل في الحرم فإنه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم، فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك اجزاؤه الكافر. الذين يقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم أو المقيمين فيه تقام عليهم الحدود في الحرم، أما الذين يصيبونها خارج الحرم ثم يدخلون في الحرم فهؤلاء لا يقام عليهم الحد في الحرم، ولكن إذا خرجوا أقيم عليهم الحد. نعم.
ومن أتى حدا قال إلى الحرام ثم رجع إلى الحرام أو رجع إليه من عليه قصار لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرام فيستوفى منه.
نعم.
وفي ذلك عن ابن مسعود وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجناية إذا كانت في مأمون الناس استوفيت وإن كانت في الناس لم تستوفى في الحرام لأن حرمة الناس أعظم.
نعم.
قال أبو بكر هذه مسألة وجدتها مفردة في حنبل عن عمه أن الدخول يكون لها إحرام في الحرام إلا الخشب.
حنبل ابن إسحاق ومن تلاميذ الإمام أحمد وهو ابن أخي الإمام أحمد عمه فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الإمام أحمد وهو يروي هذه الرواية. نعم. والعمل
على أن كل جانب دخل الحرم لم يقم بنهايته حتى يخرج.
هذا العمل على الرواية الأولى
نعم.
فإن هذا
يحوظ الحرم للجناية أوقع الجناية داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم. نعم.
وإن هذا حرمة الحرم للجناية وجدت رغبته بإقامة الحد عليه.
نعم.
ودليل الأولى قول الله سبحانه ومن دخله كان آمنا.
نعم.
إن المراد من هذا الخبر الأمر
ومن دخله كان آمنا هذا خبر لكن معناه الأمر خبر يراد به الأمر أي أمنوا من دخله كان آمنا أي أمنوا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم نفسه يوم خلق السماوات والأرض وإنما
حلت فيه ساعة من النهار حلت للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها فلا يجوز القتال للحرام إلى أن تقوم الساعة إلا من اعتدى على الناس في الحرم فإنه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره. نعم.
وإنما حلت في ساعة من النهار ثم عادت حرمتها فلا يفرق فيها دم. ورواه الضريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرم الله ولم يحل منها الناس فلا يحل به
يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسجد بها سماء ولا يعود فيها كذا فان احد الله اخذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا انما امن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يعلم
لكم. هذا خاص للنبي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وانما
امن
من
ساعه
من وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ بالله منكم
الغائب
صلى الله عليه وسلم. نعم. وقلت الحجه انه حرم خلف الدم بها على الاغلاق فتخصيص مكه لهذا يدل على انه اراد العموم فانه لو اراد سفك الدم الحرام لم تختص به مكه
فلا يكون تخصيص مفيدا. هذا توجيه الرواية الثانية أنه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا. نعم.
ومن وجه آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أحلت في ساعة من النهار ثم عادت حرمتها ومعلوم أنه إنما أحل له سبت لمن كانت حلالا في غير الحرم فحرمها الحرم ثم رحبت له ساعة ثم عادت الحرمة ثم أكد هذا بمنه لياقة غيره عليه والاستدلال بقومه عليه الصلاة والسلام فإن أحد الله أخبر بالإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وهذا ظاهر.
إذا
ثبت هذا فإنه لا يبايع ولا
ينارى. يعني إذا ثبت أنه ما يدخل في الحرم أن مرتكب الجريمة لا يدخل في الحرم ولا يختص به فإنه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم.
إذا تبدأ لك إنه لا يباع ولا يشارى ولا يطعن ولا يقوى ويقال له اتق الله واخرج إلى الدين ليستوفى منك الحق الذي عباده.
فإن خرج فإذا خرج اسمه في حق الله عز وجل وإنما كان كذلك لأنه إلى حقه وحكمه فمكن من الإقامة أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا يجوز إيواء المحدث في الحرم، بل ينبذ، لا يكلم ولا يباع عليه شيء ولا يشرى من شيء ولا يطعم، لا يقدم له طعام حتى يخرج من الحرم. نعم. أما من أطعمه وآواه قد آوى محيا. نعم. نعم.
لأنه إذا طعم وأوي تمكن من الإطعام في أبدا فيضيع الحق الذي عليه، وإذا منع ذلك كان وسيلة إلى خروجه فيضاع فيه حق الله عز وجل.
نعم. مسألة
وإن فعل ذلك في الحرم
اسمه في يمينه فيه. هذا من سبق كله في من فعل الجريمة خارج الحرم أو ثم دخل الحرم، فهل يقام عليه الحد ويستوفى أو أنه يضايق حتى يخرج؟ المذهب أنه يضايق حتى يخرج. نعم.
وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه لأن أهل الكتاب من خلافه وقد روى الحكم في إثنان لأبي أباس رضي الله عنهما قال من أحدث حدثا في الحرم استوفي عليه ما أحدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فأباح أهلهم في
الحرم، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الستر عند اتجاه المعاصي إبطال أنفسهم وأموالهم وأراضيهم. لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم حدود صار الفساد في مكة، فلا بد من إقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الأمن. نعم.
ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر إلى استجاب المعاصي من ضياع أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كما يحتاج إليه غيرهم. فلو لم يصالح في حق من كتبه في الحرم لتعرضت حدود الله في حقهم، وباتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإسلام بها. ولأن الجانب في الحرم هاتف لحرمته فلا ينتهض الحرم بتحرير جانبه وصيانته بمنزلة الجانب دار الملك، لا يحرم بحرمة الملك بخلاف بمنزلة الجانب في دار الملك، لا يحرم بحرمة الملك بخلاف المنتسب إليها بجناية صدرت منه في غير الله.
لا.
وإذا تحدث بالغدر لم يستوفى منه حتى يخرج من دار الحرب.
كذلك لا تقام الحدود في حال الغزو في بلاد الكفار، لأن هذا يضعف المسلمين، فإذا أصاب أحد الغزاة حدا فإنه لا يقام عليه في أرض العدو. نعم. هذا مما تدرأ به الحدود. نعم.
لما روي عن الزهد ابن الله أنه روي الغزو
لما روي يعني بعيد من البخاري لا تستنمي. نعم.
قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يقول يا يسرع في الغلاف فأطعته وفي لفظ لا تسرع الأيدي في الغلاف رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وجعله
قام عليه الحد قام عليه حد الرجل وإن كان ضعيفا لأن حد الرجل قتل فيقتل فما لو وجب عليه القصاص ووجب قام عليه الحد
نعم أن يدلوا نكاح الشراء إذا كان هو من الطلاقين راقيا المرأة وغدوك والمرأة وقار ورجل الآخر
نكاح الشراء بدون مهر لا يحل فلا يجوز ولو رضيت المرأة تعالى بالنهي عن ذلك يعني ورد النهي عن ذلك وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه صاره بعض المحققين ولو كان بينهما بعموم الحديث وتقييد بوجود المهر هذا من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه هذا من اجتهاد ابن عمر وإلا النص عام لا يجوز الشراء سواء كان فيه مهر موجود أو ليس فيه سواء كانت المرأتان راضيتين أو لم تكونا راضيتين نعم كتاب الإجماع اسمه كتاب الإجماع أو الإجماع الإجماع مطبوع وموجود كتاب مفيد كتاب مفيد وإن كان في بعض الإجماعات فيها نظر لكنه مفيد في الجملة في واحد معاصر ألف كتابا سماه موسوعة الإجماعات تتبع ما في كتب أهل العلم مما أجمع عليه وحضرها بهذا الكتاب فهو مرجع مفيد يعني وأيضا أشار إلى مواطنها في الكتب التي نقل منها هو كتاب مفيد أيضا موسوعة الإجماع نعم
قول
أهل القاضي أن ينقل من زنى مقاضي كثيرة ولم يقام عليه الحد من باب التأثير لا لجمهور على أنه ما يقتل وإنما يقام عليه الحد لا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار أن المجرم إذا لم يرتدع بالحدود فإنه دفعا لشر لأنه أصبح صائل والصائل يدفع إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه ولأنه يكون من المفسدين في الأرض الله تعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم يقول تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض دل على أن المفسد في الأرض يقتل دفعا لشر فإذا تكاثر منه الزنا شرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره نعم هذا هو الراجح في النظر نعم وفيها حديث إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب إلى أن قال الرابعة إذا شرب شرب فاقتلوه نعم
قضية
الشيخ رحمه الله إذا الشراء الذي بينهما رب بحيث تزوج ابنة رجل وفيما بعد تزوج ابنة الآخر
ولم يتعمد
ذلك
ما حكم هذا
الإنكار؟ لا إذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح هذا ليس شرارا، إنما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض، مشروع بعضه ببعض، ما زوجت موليتي إلا بشرط أن تزوجني موليتك، هذا هو الشرار. حتى لو تأخر زواج إحداهما عن الأخرى هو شرار، ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شرار، سواء كان تزامن في وقت واحد أو كان أحدهما متأخر. أما إذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراط هذا ليس بشيء. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله، إذا علم بحكم
نكاح الشراء ثم مضى عليه
هل يعتبر
بنا؟ هو نكاح باطل وكل حال، لكن يدرى عنه الحد لشبهة العقد، له يعتبر نكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فهو نكاح باطل ولا يلحق به الولد، لو جاء أولاد ما يلحقون به. نعم. ما في فرق، ما في فرق بين المقر والمشهود عليه، لا يضبط. نعم. وإنما يضبط، يضبط ليست لا خيفة من تفلتها أو من إنه يمسك.
قيل
للشيخ رحمه الله أمن سأل الله إذا طار منا شخص شيئا ثم تقاطعه بغير علم منه، هل هذه المسألة مسألة الظفر؟ لا، هذه ما هي المسألة، مسألة الظفر اللي فيها عقد، هي عقد بيع، عقد شراء، عقد دين، ثابت حق العلم بعقد، أما مسألة السرقة لا. نعم، لكن تقيم عليه الدعوة، تقيم عليه الدعوة عند الحاكم، والحاكم إذا ثبت عليه السرقة ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه، ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه صارت الفوضى، كل واحد يأخذ مال الثاني ويدعي أنه سارق منه، ما يجوز. نعم. هذا في خلاف، إذا جامع في نهار رمضان جاهلا للحكم اختلف العلماء فيه، منهم من يقول انه لا تسقط عنه الكفارة، لأن الكفارة واجب والواجب لا يسقط بالجهل، لا يسقط بالجهل، لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل من الرجل الذي جاءه وقال هلكت، قال ما أهلك، قال وقعت على أهلي في رمضان، لم يستقبل منه هل أنت جاهل، هل أنت ناسل، لم يستقبل منه، أوجب عليه الكفارة ولم يستقبل. نعم. ومن باب الاحتياط والصيام أيضا وعدم التساهل. نعم.
لو كان
يعلم فوضى النكاح بدون وليد وبدون شهود فهل لو فعل تنقض عنه الحد للاختلاف في الحكم؟ نعم، لأن وجود الخلاف شبهة، وجود الخلاف شبهة إدرار عن الحد. نعم. وقال الشيخ
وفقكم الله، لو في على الزنا فإن لم نفعل قبل ضررا شديدا، فهل يعد هذا إكراها تسقط الحد؟
أم لا يكون الإكراه يكون بالقتل ويكون بالضرب والتعذيب، الإكراه في الأشياء يختلف باختلافها، لكن يكون بالقتل ويكون بالضرب ويكون بالتعذيب ويكون بالتهديد من القاذف. نعم.
فإن
الأخرى
لا
يبشر ذكره
ولا
ينتقل، فإن الذكر دل على أنه يعلم
من
الإكراه. نعم، بعض العلماء يقول هذا، يقول إن لا يتصور الإكراه من الزاني، فاعل الفاحشة، لأنه لو كان لا يريدها إنه لا يحصل منه اندفاع، لا يحصل منه اندفاع. فهم يقولون فعل الزنا وفعل اللواط إذا ادعى أنه مكره ما يقبل منه، لأنه لو كان غير مريد لهذه الفعلة لم يندفع إليه. ولكن الإنسان بشر، ما في شك، الإنسان بشر فيندفع إليها بحكم إنسانية وبشرية. صحيح أن المكره ما عليه، قوله صلى الله عليه وسلم وما استكره عليه، هذا عام. نعم.
قوله
الشيخ رحمه الله: لو ادعى الشخص وجود شبهه ورجاله، هل يجب عليه ان يقر على نفسه؟ يبين، اذا ادعى الشبهه يبينها، فان كانت شبهه مقبوله قبل، والا لا تقبل. فان كل واحد يجب على حد يقول انا عندي شبهه، ما يترك حتى يبين ما هي الشبهه هذه، يوضحها. فان كانت شبهه مقبولة أسقطت عنه الحد، وإن لم تكن فإنه لا يسقط عنه الحق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة. نعم.
قال
الشيخ رحمه الله: عدد المؤمن أن المختلف فيها كالنكاح بلا ولي ومتعة الخضاب. لا، المتعة ما هي المختلف فيها، العباد أجمع أهل السنة على بطلانها، ليست مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي فيه خلاف بين أهل السنة، أما نكاح المتعة مجمع على بطلان عند أهل السنة. نعم.
ألا يعرف منها أيضا النكاح بنية الطلاق ونكاح الانفراد، وما فرق بينكم في هذين النكاحين؟
لا، النكاح بنية الطلاق هذا مستوفى لشروط وأركانه، في شهود وفي ولي وفي تراضي من الطرفين، شوف اللي شروطه واركانه. انما النيه امر باطني عند الزوج، والعقود انما تبنى على الامور الظاهره، اما الامور الباطنه يعني لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لكن مع هذا انا ارى انه لا يجوز نكاح النكاح بنية الطلاق، لأن فيه خيانة للطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لو درى يمكن بيت هذه النية ما زوجت بنت. أنت لو جاءت واحد وخدعته يزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة ويطلقها، ترضى بهذا؟ لا ترضى بهذا، البنت ما ترضى أيضا بهذا، لأن هذه خديعة لها، تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد خيانة وتريد. لو درت من المسألة تعبير وقت فقط ما بذلت نفسها لهذا الشيء. أنا أرى أنه لا يجوز هذا، أنه لا تكن فيه مصلحة الزواج، ولأن فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن أنك تريد زواج مستمر وباقي تزوج. لكن من حيث الظاهر العقل صحيح، من حيث الظاهر. نعم. ونكاح المسيار صحيح من ناحية إجراءاته الشرعية صحيح، لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد ويترتب عليه من الأمور المحذورة فإنه يمنع من هذه الناحية، يمنع من ناحية التلاعب وناحية تضييع الأولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها، تصبح المرأة حرة طليقة، وهذا يمر عليها بالأسبوع أو بالشهر فقط مثل البهيمة في حفظ شاوط الروح، ما تتم مصالح الزواج بالطريقة هذه، تضيع الأسر والأولاد بالطريقة هذه. فمن ناحية إجراءات مو صحيح، لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فإنه يمنع، ولو كان صحيح العقد يمنع نظرا للمفاسد التي تترتب عليه والمضار التي تترتب عليه، لأنه لا يكون أسرة. هل نكاح المسيار يكون أسرة؟ لا، لا يكون أسرة. المطلوب في الزواج تكوين الأسرة، تربية الأولاد، وقيام الرجل على المرأة وصيانتها من الضياع، هذه كلها تفوت مع زواج المسيار. فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد والمضار، لا من ناحية العقد وإجراءات.
قال
الشيخ حرم الله أن جمعت حرم داخل الأميال وحرم داخل الأميال. لا، الحرم ما كان داخل الأميال، والأميال هي أعمدة منصوبة قديمة من عهد العباسيين أو قبل، أعمدة منصوبة. تحديد الحرم من جميع الجهات حسب الأدلة الواردة من الشارع، وكل ما داخل الأميال فهو حرام، وما كان خارج الأميال فهو من الحل. نعم.
قال الشيخ وفقه الله، إذا كان يتكلم جريمة خارج
الحرم ثم رجع إلى الإمام يقال عليه بعد، هل يعلم من يقال غير نظاميين داخل الحرم؟
من
يقال غير نظاميين داخل الحرم؟ شيء جيد مسألة غير نظاميين للحدود، هذه مسألة نظامية، الإمام معه إقامة، الأجنبي اللي ما معه إقامة، هذا من ناحية الأمن يخرج، ومن ناحية الأمن لأنه لا بد من الانضباط، ما يصلون المسجد يدخلون السحرة وعصابات التقريب تدخل بدون ضوابط، لا بد من الضبط، لا بد من تحديد الإقامة، ولا بد من كفالة، من تحت كفالة أحد يسأل عنه لو يحصل من شيء. فهذا من ناحية ضبط الأمن، من ناحية الحدود هذه ناحية أخرى. نعم.
وفقه الله، هذه
قوم الذين الله الذي ذكرها الفقهاء أن الله لا يعلم الوقت يكون له قام في شخص يفهم ذلك ولا يفهم لكل مدرس. هو الغالب أن المدرس مؤتمن، فلا يعين مدرس إلا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي أمانته، فإذا كان المدرس المأمونا فإنه مؤتمن على تأديب الطالب، أما غير المأمون هذا لا يجوز أن يعين مدرس، غير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي أمانته هذا لا يجوز يعين للتدريس، يبعد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله رحمه الله تعالى: مسألة وإن أتى أكلت الغرب.
نعم.
وإن أتى أكلت الغرب
لم يتوضا من محبه له ولم يزال الحق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، موانع اقامه الحد: اذا كان المسلمون في الغزو في ارض العدو فانه لا يقام الحد على احد من الجند، لأن ذلك يضعف المسلمين في أرض العدو، فإذا رجعوا إلى بلد المسلمين فإنه يقام عليه الحد، يعني يمتنع إقامة الحد عليه موقف، ليس معنى ذلك أن الحدود تعطل ولكن قد تؤجل. نعم.
وإن
أتى
أحدهم لم يسأل فمنه حتى يقول لم يزال الحرم. نعم. لما روي عن ابن عباس أنه أتي لرجل في الغزاة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع في الغزاة إلا قطعته، وفي لفظ: لا تقطع في الغزاة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، ولأنه إجماع الصحابة. وروى سعيد بن سنان أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس: لا تسجدن من رجل ولا ثريا ولا رجل من المسلمين حتى والمظالم حتى يقطع الشر راحلا، لئلا تحمله حمية الشيطان فيسحق بالكفار. وعن ابي الدرداء مثل ذلك. وعن عاصمه قال: كنا في الليل كنا في الليل في ارض الروم ومعنا ليس بدون ناس، وعلم الوليد بن عقبه فشرب الخمر فاردنا ان ننزله، فقال سليمان: اتدلون اميرهم وقد زنوا من امركم فيرفع فيكم.
نعم، كل هذه أحاديث وآثار تدل على تأجيل إقامة الحد في الغزو، وذلك إذا كان المسلمون في أرض العدو حتى يرجعوا إلى بلاد المسلمين، لأن ذلك يترتب عليه مفسدة أكبر، إذ ربما أن الذي يقام عليه الحد تأخذه الحمية فيلجأ إلى الكفار، يكون ذلك سببا في ردته. نعم.
وربيع سعد بهذه الحجه جرى خالديه وقد شرب الخمر فامر به الى الغيب، فلما انتقى الناس قال ابو يحجر: سبا احدا ان تطرد الغيب بالقنع ووطرد مشهودا عليه ساقيا، فقال لابنه حقه ثم قال سعد: ارضيني ولله علي ان سلم بالله ان ارجع حتى اضع في الخير ويقتلت ان سرقت مني. قال: فخلت حين تخلى، وكانت لسعد جراحا فصعدت به فوق العزيز يضرب الى الناس، فصعدت به فوق العزيز يضرب الى الناس، فوجب أبو محسن على فرس بن سعد إقامة الألقاء، ثم أخذه الحمد فجعل لا يحل على ثانية من العدو إلا أذنهم الله، وجعل الناس يقولون: هذا ملك مما يرونه يصنع، وجعل الناس يقولون: هذا ملك لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الصبر قبول الألقاء، والطعن طعن ابي محجن وابو محجن في الخير. فلما هزم الله العدو رجع ابو محجن حتى رفع منه في الخير، فاخبر ابنه حقا سعدا بما كان من امره، فقال سعد: لا والله لا اخرج اليوم رجلا ابلغ الله به المسلمين ما ابلاهم، فخلات بيا. فقال ابو محجن: فاسجدوا اكثرها ان يقام علي له فوقعوا منها، فاما اذا اخرجتني فوالله لا اكبرك ابدا.
هذه القصه عجيبه من ابي محجن، وهو ابو محجن الثقفي، وكان شاعرا وكان فارسا، الا انه كان يشرب الخمر فشربها في الغزو في القادسية، فلم يرى سعد رضي الله عنه أن يقيم عليه الحد في هذه الحالة، فربط بالقيد. فلما دارت المعركة اشتاق أبو محجن إلى القتال، وطلب من زوجة سعد أن تطلقه وأن يلحق بالمسلمين ويقاتل، لأنه كان فارسا شجاعا، والتزم أنه إذا انتهت المعركة أن يأتي ويضع رجله في القيد طاعة لله ولولي الأمر. فركب فرس سعد، لأن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه
مرض يقال له عرق النساء فلم يستطع المشي وجعل يشرف على الجيش هو على المعركة ولكن تعجب من أن أبا محجن كان في القيد فكيف حصل هذا إلى نهاية القصة إلى أن تاب أبو محجن من شرب الخمر وصارت هذه القصة سببا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الله به المسلمين شجاعته وبسالته وربما يقول هذا الذي صنعه أن الله جل وعلا ألقى في نفسه التوبة فتاب إلى الله عز وجل لأن الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم صار ذلك سببا في توبته من هذا الذنب والشاهد من القصة هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يقم الحد على أبي محجن وقت المعركة بل حبسه فدل على أن الحد لا يقام في أرض العدو على أحد من الغزاة
كيف
هو الشبه المساعد وهو على أرض اليوم عنه؟ لا لكن ربما أنه لما رأى فعل هذا البطل الشجاع أنه توقع منه توبة الحاصل من الحدود قد تؤجل إقامتها لعارض من العوارض إما لمرض لا يستطيع أن يقام عليه الحد وهو مريض حتى يشفى وإما في حمل المرأة حتى تضع مولودها وحتى تجد من يكفله فإن لم تجد فإنه يؤجل أيضا حتى ترضعه وتقطمه وإما في وقوعه في حالة الغزو في أرض العدو يؤجل في هذه الأحوال ويقال فيما بعد باب حد الزنا
حدثنا
نعم أشد الحدود حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة فعل الفاحشة قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وجعل الزنا قرين الشرك وقتل النفس دل على أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك وذلك لما يترتب عليه من فساد الأعراض واختلاط الأنساب وضياع الحياة والعفة فهو جريمة جريمة سريعة فلهذا قال جل وعلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قوله ولا تقربوا الزنا يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا والنهي عن الوسائل النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه، فهو أبلغ مما لو قال ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني تجنبوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا كالنظر المحرم وكالسحور للنساء، عدم الحجاب، سفر المرأة وحدها بدون محرم، خلوة الرجل مع المرأة التي لا تحل له، كل هذه وسائل للزنا حرمها الله سبحانه وتعالى لأنها تؤدي إلى الزنا. الزنا جريمة شنيعة وكبيرة من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قد رتب الله على الزنا حدا يقام على الزاني في الدنيا، ورتب عليه الوعيد في الآخرة لمن لم يتب. فإذا زنى فإن كان بكرا لم يسبق له الوطئ في نكاح صحيح، هذا هو البكر الذي لم يسبق الوطئ امرأته في نكاح صحيح، هذا يسمى البكر، فهذا يجلد 100 جلد ويغرب سنة، يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة. قال الله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عار، جلد 100 هذا كما في الآية، وتغريب عام هذا زيادة عقوب، فيبعد عن بلده إلى بلد آخر يكون فيها غريبا لأجل أن يفارق البيئة التي وقع فيها بالجريمة إلى بيئة أحسن منها، فيتربى على العفة ويبعد عن الموطن الذي حصل فيه الذي وقع فيه بالفاحش، يبعد عنه حتى تتغير حاله ويتوب إلى الله عز وجل. وأما إذا كان محسنا وهو من سبق أن وطئ امرأته في نكاح صحيح فهذا يرجم بالحجارة حتى يموت. قال صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، رجم الزناة ورجم أصحابه من بعده، وأجمعت الأمة على وجوب الرجل على المحصن، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج فلا عبرة بخلافه. وقد قال عمر بن الخطاب على المنبر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني أخاف إن طالب الناس زمان أن يقول رجل لا نجد الرجل في كتاب الله. ثم ذكر أنه كان الرجل في آية من كتاب الله نسخ لفظها وبقي حكمها، الزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فكان من الله الله عزيز حكيم. هذه آية من القرآن في سورة الأحزاب نسخ لفظها وبقي حكمها، لأن النسخ قد يكون لللفظ والحكم، وقد يكون لللفظ دون الحكم، وقد يكون للحكم دون اللفظ، النسخ يتنوع. الحاصل أن الرجم ثابت بالكتاب في الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع المسلمين. نعم.
باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في
قبل
أو
ظهر
من امرأة لا
يملكها. من أتى الفاحشة في الغرب قبلا كان أو دبرا من امرأة لا يحل له الاستمتاع فيها، لا يحل له الاستمتاع بها. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يباح للرجل إلا امرأته أو مملوكته التي يملكها بالرزق، فلا يجوز له أن يتسرى بها، لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، يباح له أن يتسرى بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن استمتع بفرج لا يحل له فهذا هو الزاني، فأولئك هم العادون، هذا هو الزاني، فيقام عليه الحد، وهو كما سبق إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا فإنه يرجل. نعم.
الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو
ظهر
من امرأة لا يملكها.
أما إتيان المرأة التي يملكها بعقد نكاح أو بملك يمين، فإن كان في القبل فهذا أباحه الله عز وجل، هذا موضع الحق. وإن أتاها في الدبر فهذه الوصية، إتيان المرأة، إتيان الرجل زوجته في دبرها، هذه الوصية والعياذ بالله، لكنها الوصية الصغرى، فيعذب ويمنع من ذلك. وإن تكرر منه إتيانها في الدبر فإنها تفصل منه ولا تترك عنده. أما إذا أتى امرأة في دبرها وهي لا تحل له فهذا هو الزنا، يقام عليه الحد. وكذلك لو أتاه من دبر ذكر أو ما يسمى باللواط فهذا أيضا نوع من الزنا، بل هو أفحش، بل هو أفحش الزنا والعياذ بالله. اللواط قد أهلك الله أمة من الأمم وهم قوم لوط بهذه الجريمة النكراء التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. واللوطي يعني اختلف العلماء، بعضهم يقول حكم الطفل الزاني إن كان طيبا يرجم وإن كان ذكرا يجلد، لكن صحيح أنه يقتل بكل حال، قوله صلى الله عليه وسلم: اقتل الفاعل والمفعول به، ولأن الصحابة أجمعوا على قتله، بل إن منهم من حرقه بالنار، منهم من حرقه بالنار، ومنهم من قتله بالسيف، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، فهم أجمعوا على قتله، وإن اختلفوا في كيفية قتله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكامل. أجمعوا على قتل اللوطي أو يقتل بكل حال حيبا كان أو بكرا، يقتل الفاعل والمفعول به. نعم.
من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من بعد ذلك به
أو من غلام، هذا على المذهب أن حكم اللوطي حكم الزاني، حكم اللوطي حكم الزاني إن كان ذكرا يجلد وإن كان ثيبا يجلد، لكن الصحيح أنه يقتل بكل حال. نعم.
أو مفعول ذلك به،
فاعل والمفعول به. نعم.
لا خلاف بين أهل العلم لأن من وضع امرأة في قبورها لا شبهة له في وضعها أنه جاهل.
أما إذا كان له شبهة فإنه يدفع عنه الحد لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، كما لو ظن أنها زوجته، لو ظن أنها زوجته أو وطئها بشبهة عقد ظن أنه عقد صحيح وهو غير صحيح فلا يدرى عنه الحد. نعم.
فأما أن وطئها في نظرها فهو غير جاهل، لأنه وطئ الله في ضربها فلا مد له فيها ولا شبهة فكان ثانيا كما لو وطئ القبر. ولأن الله سبحانه قال
واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكانت عقوبة الزنا في أول الإسلام أن الزانية تحبس في البيت إلى أن تموت أو أن يجعل الله لها سبيلا، وقد جعل الله لها سبيلا وذلك به قامت الحد عليها في قول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عار، الثيب بالثيب جلد 100 والرجل. نعم. هذا هو السبيل الذي وعد الله به. نعم.
ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لهن سبيلا، امره بالبكر جلد 100 وتغريب عار، فالرب الحرام من جبور فاحشه
فالوطء فالوطء في الفرج فاحشة، والوطء في الدبر سماه الله فاحشة، كلاهما فاحشة. أتأتون الفاحشة؟ لا، إنكار على اللوطية. واللاتي يأتين الفاحشة هذا إنكار على الزانية التي يزنى بها في فرجها، فكل منهما فاحشة لأنه وطء في فرج المحرم فيكون حكمه سواء. هذا على المذهب، وإلا الصحيح أن اللوطي يقتل على كل حال لأنه من المفسدين في الأرض، ولأن الله أهلك قوم لوط عن آخرهم وأتبعهم بحجارة من سجيل دل على شناعة هذه الجريمة وأنه يجب استئصالها من المجتمع لما يجره هذا الفعل من المحاذير الكثيرة من فساد الأخلاق وانتهاك الأعراض وقطع النسل، لأن الله جعل الاستمتاع في محل، جعل الله الاستمتاع في محل يحصل به قضاء الشهوة ويحصل به النسل والذرية، أما اللواط والعياذ بالله فإنه قضاء قطع للنسل مع ما يحصل به من الأمراض الخطيرة. الزنا واللواط يحصل بهما أمراض خطيرة كما هو الآن حاقن بهذا المرض العضال المستعصي الذي يسمونه مرض الإيد، هذا سببه الزنا واللواط والعياذ بالله. وإذا أصاب أحدا فليس له علاج إلى الموت، وذلك أن جسمه يفقد المناعة ولا يجدي فيه علاج، ولا يزال على هذه الحال حتى يموت. وصاروا يعزلونهم الآن عن المجتمع، يعزلون عن المجتمع ويبقون في حسرة حتى يموت والعياذ بالله. نعم. والزنا يورث أمراضا كثيرة أيضا، إضافة إلى أنه يقطع النسب ويمسك ويخلق الأنساب، فيه أمراض كثيرة يعرفها الأطباء ويشخصونها، أمراض سيلان والزهري وأمراض كثيرة بسبب الزنا. الآن جاء هذا المرض الذي لم يسبق وقوعه في العالم وهو مرض الإيدز، وهذا إنما يقع بأصحاب الفواحش من الزنات واللوطية والعياذ بالله. نعم.
ومن تبرر بذلك فحكمه حكم الزاني في يده ويديه.
هذا المذهب نعم، إن كان ثيبا يرجم وإن كان ذكرا يزني، هذا المذهب وهو إحدى الروايتين عنه. نعم.
وفي
الأخرى يقتل بالظلم ذكرا كان أو ذيبا، الرواية الأخرى أنه يقتل بكل حال ذكرا كان أو ذيبا. لكن كيف يقتل؟ قيل يقتل بالرجم يرجم على كل حال، وقيل يقتل بالسيف، وقيل يقتل بالنار يحرق كما حرق خالد بن الوليد بأمر أبي بكر الصديق اللوطية، وقيل إنه يلقى من أعلى مرتفع في البلد ويتبع بالحجارة. نعم.
وفي الأموال الرجل ذكر كان أو الربا، وهو قول علي وفي عباس وفي أبي زيد وفي ذلك،
وهذا هو الذي عليه العمل الآن أنه يقتل بكل حال. نعم.
وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
أمر يسموه يعمل على قوم لوط أرضي الآية والمفعول به قرار هذا نص لأنه يقتل، وليس حكمه حكم الزاني بل أشد، يقتل على كل حال. وقال صلى الله عليه وسلم ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل أو بلوط. نعم.
وفي لفظ تقصد الأعلى والأسفل.
نعم.
واحتج الإمام أحمد بعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رأسنا ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالظلم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما كالميان، ولأنه في ذلك في فرض آدمين أشبه في ذلك في فرض المرأة، وإذا ثبت أنه جاني يدخل في عموم قوله سبحانه.
هذا فيه نظر، هذا في قياس اللواط على الزنا فيه نظر. الزنا أشنع من اللواط أشنع من الزنا وأقبح، يأخذ حكما أشد وهو القتل بكل حال. نعم.
ويذكر في عموم قوله سبحانه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما بهذا الجلد، وعموم الأقبال فيه مسألة وما قلت ذلك به يعني أن يكون جانيا إذا رؤيا من ذره قالوا لم ينهى عن امرأة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أسرض به الرجل فهما جانيان وأما إذا رؤيا الرجل المرأة في ذروها فهو جان أيضا لأنه وضعها في فرجها فأفتح رأسها في ذروها بظهرها.
أما وطء المرأة في دبرها وهي لا تحل له هذا الزنا على كل حال هذا يعامل معاملة الزاني إنما الكلام في وطء الذكر للذكر هذا هو الذي فيه الخلاف والله جل وعلا جعل الوطء في القبر وهو محل الحق قال الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ومحل الحرث هو القبر هو الذي يحصل به الذرية وأما الدبر فلا ليس محلا للحرث بل هو محل للخبر والنجاسة قاذورات ليس محلا للاستمتاع قال سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله حيث أمركم الله وهو الوقت في القبول لا في القبول نعم
فحجر الرجل إن كان أو
جزوها مسرد وعام لن
يكون
مطالعا هذا من الرجل للمرأة الأجنبية الوقت في الدبر من أجنبيين حكم حكم الزنا إن كان بكرين يجلدان وإن كان سيدين يرجمان نعم وأما الرجل مع زوجته فهذا حرام كبيرا من كبائر الذنوب لكن لا يوجب عليه الحد يوجب عليه التعذيب فإن استمر ولم يمتنع فصلت منه وأبعدت عنه نعم
الزلم والله يجب عليه الزلم بالأحجار حتى يموت من يخالف الرجل إلا الخوارج قالوا الجزء الذي يعتجز لعموم هذه الحد
الخوارج كما تعلمون ناس ليس عندهم علم وإنما يستدلون بأدلة مقطوعة يأخذون طرف من الأدلة ولا يرجعون إلى الطرف الثاني منها فهم جهلة ومتطفلون على العلم شبهتهم هنا يقولون إن الله لم يذكر الرجم في القرآن وإنما ذكر الجلد فقط يا سبحان الله الله لم ينصر الرجل في القرآن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رجم ورجم الصحابة وأجمعوا على ذلك الرجم ثابت بالسنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا بالسنة المتواترة مع الآية التي نسخ لفظها وبقي من حكمه نعم
قال ابن زهير اجمع اهل العلم على ان المظلوم يدام على ان المظلوم يدام عليه الرجل حتى يموت وقد رجمه النبي صلى الله عليه وسلم
الرجم معناه يرجم بالحجاره ويدام عليه الرجم حتى يموت ما هو بيضرب مرة مرتين ويترك لا يرجع حتى يموت تحت الحجارة يرجع حتى يموت تحت الحجارة يواصل عليه الرجم حتى يموت وليس معناه أنه يضرب كم حصات فإذا تأثر أو أغني عليه يترك لا يقضى عليه قضاء تامة نعم
وقد
رجع من
يرضى الله عليه وسلم أن يكون بيده وما عنده حتى ماتوا
نعم رجم اليهوديين، زنى يهودي بيهودية في المدينة، واليهود كانوا تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ فيهم حكم في الإسلام. فتشاور اليهود فيما بينهم ماذا يصنعون بهما، ولا يريدون أن يظلموهما، عندهم الرجم في التوراة لكن يراوغون، لا يريدون أن ينفذوا هذا الرجم. قالوا نذهب إلى محمد لعله يجد لهما فرصة أو مخرج غير الرجم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حكمه عندكم؟ قالوا نسوي وجوههما ونركبهما على دواب ونطوف بهما في الأسواق. قالوا هذا حكمه عنده. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة، قال هاتوا التوراة، لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخبره أن آية الرجل في التوراة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لأجل أن يقيم الحجة عليهم، لا من أجل أنه يحكم بالتوراة، يعني يحكم بالقرآن، لكن يريد أن يقيم الحجة عليهم وأن يفضحهم. فجاءوا بالتوراة ونشروها، ووضع ابن الصوري اليهودي أصبعه على آية الرجل ليخفيها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فلما رفع يده إذا آية الرجل تلوح في التوراة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. هذه قصة اليهوديين. أما ماعز رضي الله عنه فإنه زنى، ثم إنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقيم عليه الحد، ماعز بن مالك، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى مرة ثانية طلب منه أن يقيم عليه الحد، ثم أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه المرة الثالثة طلب منه أن يقيم عليه الحد، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه المرة الرابعة طلب منه أن يقيم عليه الحد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وأقاربه يسألهم عن عقله وعن، فأخبروه أن الرجل لا بأس به أنه عاقل. فسأله ما إذا يريد؟ قال أريد أن تطهرني. فلما أقر على نفسه أربع مرات وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن عقله ولم يجد به باسا، أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. ومثله قصة الغامدية، نفس الشيء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد، وترددت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها، ثم إنها قالت إنها قبلة من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت جاءت لطفلها تطلب إقامة الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى تقضيه، فرجعت حتى فطمته. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يقيم عليها الحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل فأخذه بعض أقاربها، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فرجم. نعم.
وعنه جملة ثم يرجم،
هذا على روايتين في المذهب، هل يجمع بين الجلد والرجل أو يكفي الرجل؟ في الحديث جلد مئة والرجل، جلد مئة والرجل، فبعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما، وقد فعله علي رضي الله عنه، وقيل يكفي الرجل لأنه إذا اجتمع حدان أصغر وأكبر فإن الأطفال يدخل في الأكبر فيكفي الرجل. نعم.
وعنه يجلد ثم يؤجر، فعله علي وروي عن ابن عباس وابي ذر وابي فرضيها ابي بكر عبد العزيز
الأولى الرواية الأولى عن أحمد أنه يرجم فقط أنه يرجم فقط وهي المذهب. نعم.
ونرجو على الأولى أنه في سننه مختار لأن جابرًا رواه النبي صلى الله عليه وسلم رجما ناعجا ولم يجلس وقال
قلت يا مريم
إلى
مراد هذا فإن احترقت منها. في قصة العسيف، العسيف هو الأجير، كان رجل عنده عسيف يعني أجير شاب، فزنى بامرأته، زنى بامرأة المستاجر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجها، ولم يذكر الجلب. كذلك رجم ماعزا ورجم الغامدية ولم يذكر أنه جلدهما، فيكتفى بالرجم. نعم.
وقال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا
ولم يقل اجلدها وارجوها.
ولم يمر بجلدها ولم يجلدها ورجم عمر وعثمان ولم يجلدها، وهذا كان اخرا فيجب تقديمه في العمل به. ولان الجلود اذا اجتمعت وفيها رجل سقط
عنها لم يدخل الاصغر في الاصغر، والرجل قتل يدخل مع أباه فيه. نعم.
وقال الأكبر سمعت أبا عبد الله يقول في حديث رباعي إنه أول من النزل وإن حديث ماعز من بعده.
هذا الجواب عن حديث جلد مئات والراجم، حديث صحيح، هو حديث صحيح، فما الجواب عنه؟ قالوا هذا محمول على أنه كان في أول الأمر ثم نصر بالاقتصار على الرجل. نعم.
سمعت رباعة الله يقول في حديث رباعة إنه هو المحب النزل وإن حميد ما عدل بعده وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل ورجم عمره ولم ينزل، ولأنه حسن يوجد قتل فلم يجد معه جلد لم يزل. ونحن هذا ما قال الماهر بن سعيد. قلت رواية أخرى في قوله سبحانه الزاني هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وهذا عام. ثم جاءت السنة للرجم
عام للذكر والتقييد. نعم. ثم جاءت السنة للرجم فيضاف هذا إلى هذا. نعم.
فجمع بينهما ليس صريحا فإنه جلد الرجل ولم ينكر الذنب فلا يعارض به الصريح، فعلى هذا يبدأ بالذنب أولا ثم يرجم.
على هذه الرواية يبدأ بالأحق وهو الجلد ثم يرجم بعد ذلك، وهي رواية قوية يعني حسب الأدلة، حسب الأدلة أنها قوية.
المحصن هو
الفرد
البالغ العاقل
المحصن المراد به هنا البالغ العاقل، الصبي لا يجب عليه حد، والبالغ غير العاقل كالمجنون والمعتوه لا يجب عليه حد
لأنه غير مكلف. البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. سبق أن وطئ في نكاح صحيح لأنه ذاق النعمة نعمة الوطء المباح وعرف حرمة الأعراض، فإذا اعتدى بعد ذلك ناسب أن يعاقب عقوبة شديدة. بخلاف البكر فإن البكر تغلبه الشهوة ولم يسبق أن وطئ ولا جرب حرمة الأعراض فهو أخف من السيد، أخف من السيد، وإن كان فعله جريمة لكن الزنا يتفاوت بعضه أشد من بعض. نعم.
مسألة المطلوب هو الحر لا جنى
أم العبد؟ الحر يخرج العبد، العبد إذا زنى إنه لا يهجر ولكن عليه الجل، قوله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات عن الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمان بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصنا يعني تزوجنا عن المملوكات، إذا تزوجنا فإن أتينا بفاحشة يعني زنا فعليهن نصف ما على المحصنات يعني على الحرائر من العذاب. فالمملوكة عليها نصف ما على الحرة من الحد، والذي يتنقص هو الجلد. وأما الرجل فإنه لا يتنقص. فدل على أن المملوك إذا زنى فحكمه الجلد بكل حال، ويجلد نصف جلد الحر 50 جلدة. والآية: وإن كانت في المملوكة فالمملوك الذكر مدها وخاص عليها. نعم.
المحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وضع زوجه منا في هذه الصفات.
نعم.
لقربها في نكاح صحيح.
في نكاح صحيح يخرج النكاح الفاسد والباطل. إن هذا لا يحسن الإنسان، لا بد أن يكون العقد الذي وطئ به عقدا صحيحا مستوهيا بشروطه وأركانه حتى تتم في حقه النعمة، حتى تتم في حقه النعمة. أما إذا وطئ في نكاح فاسد أو باطل فهذا لا يحصل به الإحصان. نعم.
وبالنعم
ورثنا لا يجب الا ان يؤمن باجماع اهل العلم والاحصان شروط الزكاه. الاول تؤخذ من التعريف، شروط الصلاه تؤخذ من التعريف، انتبهوا لها. نعم.
الاول الحريه في
قوم اثرهم. نعم. الاول الحريه، اما الرقيق فانه لا يرجع، قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني من الحد. والرجل لا يتنصف، وإنما الذي يتنصف هو الجلد. نعم. الأولى الحرية
في قوم أهل العلم، فأما العبد ونعم فلا يجب عليه مرضي لأنه كان مضانا، فإذا لم يجب عليه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجل لا يتنصف.
الشرط الثاني والثالث
الجلوس والعقل، نجاه الأمر إلى إيجاد الظلم على الصغير والمجنون، وهذا قول أهل القياس. وقال الله عن الشافعي الإحصان الوضع في ميزان الصحيح، وسائر العروض معتبرة للظلم لا للإحصان. ومعناه أنه لو رضي من هو صغير أو مجنون في ميزان صحيح ثم عاقب المجنون وبلغ الصغير وثنيا رضينا، لأنه وطن محل للكون الأول، فأشبه البراءة من هذا الزمان. لأنه وطن محل للكون الأول.
محل؟ هو محل للكون الأول. هو محل للزوج الأول. إيه يعني لو تزوج مطلقة ثلاثة، لو تزوج الصبي مطلقة ثلاثة ثم طلقها حلت للأول، يكون له محل.